بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الثاني، عليه بقية كتيب الأرباح والفوائد المصرفية للدكتور عبد الحميد الغزالي. الوجه الأول يبدأ حالا. المصدر: الفتاوى الإسلامية، دار الإفتاء، المجلد التاسع، فتوى رقم 1248، صفحة 3311، فبراير عام 1979 الميلادي، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وزارة الأوقاف، القاهرة. فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، مفتي جمهورية مصر العربية. 8. الموضوع: فوائد شهادات الاستثمار وفوائد التوفير من الربا المحرم ولا تعد من قبيل المكافأة أو الوعد بجائزة. السؤال: المطلوب الإفادة عما إذا كان عائد شهادات الاستثمار حلالا أو حراما، وهل يعتبر هذا العائد من قبيل الربا المحرم أو هو مكافأة من ولي الأمر في مقابل تقديم الأموال للدولة لاستغلالها في إقامة المشروعات التي تعود على الأمة بالنفع. الفتوى: إن الإسلام حرم الربا بنوعيه، ربا الزيادة وربا النسيئة، وهذا التحريم ثابت قطعا بنص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وبإجماع أئمة المسلمين منذ صدر الإسلام حتى الآن. ولما كان الوصف القانوني الصحيح لشهادات الاستثمار أنها قرض بفائدة، وكانت نصوص الشريعة في القرآن والسنة تقضي بأن الفائدة المحددة مقدما من باب ربا الزيادة المحرم، فإن فوائد تلك الشهادات وكذلك فوائد التوفير أو الإيداع بفائدة تدخل في نطاق ربا الزيادة، لا يحل للمسلم الانتفاع به. أما القول بأن هذه الفائدة تعتبر مكافأة من ولي الأمر، فإن هذا النظر غير وارد بالنسبة للشهادات ذات العائد المحدد مقدما، لا سيما وقد وصف بأنه فائدة بواقع كذا في المئة. وقد يجري هذا النظر في الشهادات ذات الجوائز دون الفوائد، وتدخل في نطاق الوعد بجائزة الذي أجازه بعض الفقهاء، والله سبحانه وتعالى أعلم. المصدر: الفتاوى الإسلامية، المجلد التاسع، فتوى رقم 1252، صفحة 3335، ديسمبر عام 1979 الميلادي، المفتي فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق. الموضوع: جوائز الفائزين من أصحاب شهادات الاستثمار جيم تدخل في نطاق الوعد بجائزة. السؤال: أولا، هل الجوائز التي يحصل عليها أصحاب شهادات الاستثمار من فئة جيم حلال أم حرام؟ ثانيا، السائل لديه دفاتر توفير في بنك الإسكندرية باسم أولاده، وقد تنازل عن الفائدة لأنها ربا محرم، ولكن البنك يجري على الدفاتر سحبا شهريا بجوائز لها، فما هو الحكم الشرعي لهذه الجوائز؟ الفتوى: إن الجوائز التي تعطى للفائزين من أصحاب شهادات الاستثمار من الفئة جيم وللمدخرين في دفاتر التوفير تدخل في نطاق الوعد بجائزة الذي أباحه بعض الفقهاء، أما الفائدة المحددة مقدما لبعض أنواع شهادات الاستثمار الأخرى وعلى المبالغ المدخرة بدفاتر التوفير بواقع كذا في المئة فهي المحرمة لأنها من باب ربا الزيادة المحرم شرعا. لما كان ذلك فإنه يباح للسائل أن يحصل على الجائزة عن شهادات الاستثمار في أجيم أو عن دفاتر التوفير، أما الفوائد فإنها محرمة. المصدر: الفتاوى الإسلامية، المجلد التاسع، الفتوى، صفحة 3337، يناير 1980 الميلادي، المفتي فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق. 10. الموضوع: إيداع المال بالبنوك مقابل فائدة ربا حرام، سواء كانت هذه المصارف تابعة للحكومة أو غيرها. السؤال: المصارف في مصر تعطي فائدة سنوية لكل 100 مبلغا قدره 7.5 أو 8.5 أو 13%، وقد أفتى بعض العلماء بجواز ذلك، حتى إن التعامل ليس مع الأفراد ولكن مع المصارف التي تتبع الحكومة، وطلب السائل الإفادة عن حكم هذه الفائدة. الفتوى: قال الله تعالى في سورة البقرة الآية رقم 275 والآية رقم 276: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب يدا بيد، والفضل ربا. ومن هذه النصوص الشرعية وغيرها يكون الربا محرما، سواء كان ربا نسيئة أو زيادة. ولما كان إيداع المال بالبنوك نظير فائدة محددة مقدما، قد وصفه القانون بأنه قرض بفائدة، فإن هذه الفائدة تكون من قبيل ربا الزيادة المحرم شرعا، وبالتالي تصبح مالا خبيثا لا يحل لمسلم الانتفاع به، وعليه التخلص منه بالصدقة. أما القول بأن هذا التعامل ليس بين الأفراد ولكن في المصارف التي تتبع الحكومة، فإن الوصف القانوني لهذه المعاملات قرض بفائدة لا يختلف في جميع الأحوال، ولم يرد في النصوص الشرعية تفرقة بين الربا بين الأفراد وبين الربا بينهم وبين الدولة. وعلى المسلم أن يكون كسبه حلالا يرضى عنه الله، والابتعاد عن الشبهات، والله سبحانه وتعالى أعلم. المصدر: الفتاوى الإسلامية، المجلد 9، الفتوى صفحة 3341، أكتوبر عام 1980، المفتي فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق. 11، الموضوع: الاقتراض بفوائد من مؤسسات الدولة أو من البنوك حرام لأنه ربا. السؤال: ورد بالطلب أن الدولة اعتمدت مبلغ 250 مليونا من الجنيهات لأعمال الإسكان والبناء بواقع 3% بسماح 3 سنوات، وتحصل المبلغ على 30 عاما. ويقول السائل: هل يمكن أن أقترض مبلغا من هذا المال لإقامة مسكن على قطعة أرض أملكها لينتفع بها مسلم ليس له مسكن في شقة من هذه العمارة، على أن يسدد هذا المال بالشروط والضمانات التي تراها الدولة؟ الفتوى: يقول سبحانه وتعالى في سورة آل عمران في الآية رقم 130: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روي عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء. رواه أحمد والبخاري، وأجمع المسلمون على تحريم الربا. ويظهر من هذا أن الربا بقسميه ربا النسيئة وربا الزيادة محرم شرعا بنص القرآن والسنة وبإجماع المسلمين. ولما كان الاقتراض من المؤسسات التي تملكها الدولة والاستدانة من البنوك مقابل فائدة محددة مقدما مثل 3% يعتبر قرضا بفائدة محددة مقدما حرام، ومن ثم تدخل الفوائد المحددة مقدما في ربا الزيادة المحرم شرعا بمقتضى النصوص الشرعية. لما كان ذلك فإن اقتراض السائل من الأموال المذكورة في السؤال بالفائدة المحددة 3% يكون محرما شرعا، لأنه يتعامل بالربا دون ضرورة أو حاجة ذاتية للسائل، لأن الظاهر من سؤاله أنه يريد الاقتراض بالفائدة لتشييد بناء لاستغلاله بالتأجير أو التمليك للغير، فيكون كسبه على هذا الوجه مشوبا بالربا الذي يحرم على المسلم التعامل به، ويجب عليه أن يتحرى الكسب الحلال ويبتعد عن كل ما فيه شبهة الحرام، امتثالا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم. المصدر: الفتاوى الإسلامية، المجلد العاشر، الفتوى رقم 1301، صفحة 3561، ربيع الآخر 1400 الهجري، فبراير 1980 الميلادي، المفتي فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق. 12، الموضوع: حرمة الانتفاع بفوائد البنوك ويجب التخلص منها بالتصدق بها. السؤال: كان للسائلة مبلغ من المال وضعته في البنك بفائدة، وقد صرفت قيمة هذه الفائدة وهي معها، وتطلب الإفادة عن كيفية التصرف فيها بعد أن عرفت أنها تعتبر ربا محرما. الفتوى: يقول الله تعالى في كتابه الكريم: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. الآيتان 275 و276 من سورة البقرة. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روي عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء. رواه أحمد والبخاري. ويظهر من هذا أن الربا بقسميه: ربا النسيئة وربا الزيادة، محرم شرعا بهذه النصوص من القرآن والسنة وبإجماع المسلمين. لما كان ذلك فلا يباح للسائلة الانتفاع بهذه الفائدة، لأنها من قبيل ربا الزيادة المحرم شرعا، وطريقة التخلص من الكسب المحرم هو التصدق به على الفقراء أو أي جهة خيرية. وعلى كل مسلم ومسلمة أن يتحرى الكسب الحلال ويبتعد عن كل ما فيه شبهة الحرام، امتثالا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. المصدر: الفتاوى الإسلامية، المجلد العاشر، فتوى رقم 1303، صفحة 3565، رمضان أغسطس عام 1980، المفتي فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق. 13، الموضوع: إيداع الأموال مقابل فائدة ثابتة محرم شرعا. استثمار الأموال مقابل الأرباح الفعلية الناتجة عن العمليات الاستثمارية حلال. السؤال: مطلوب بيان الحكم الشرعي فيما يلي: ألف، فوائد البنوك عامة والتي تعطى بنسب ثابتة على المبالغ المودعة في خزانتها، ب: هل إيداع الأموال في البنوك دون أخذ فوائد عليها حلال أم حرام، جيم: الإفادة عن بنك فيصل الإسلامي وبنك ناصر الاجتماعي، وهل الفوائد في بنك ناصر الاجتماعي حلال أم حرام. الفتوى: إن الإسلام حرم الربا بنوعيه: ربا الزيادة كأن يقترض من إنسان أو من جهة مبلغا معينا بفائدة محددة مقدما أو ربا نسيئة، وهو أن يزيد في الفائدة أو يقدرها إن لم تكن مقدرة في نظير الأجل أو تأخير السداد. وهذا التحريم ثابت قطعا بنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وبإجماع أئمة المسلمين. قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. الآيتان 275 و276 من سورة البقرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب يدا بيد، والفضل ربا. ومن هذه النصوص الشرعية وغيرها يكون الربا محرما، سواء أكان ربا الزيادة أو ربا النسيئة. فإذا كانت الفوائد المحددة مقدما على المبالغ التي تودع في البنوك عامة أو بدفاتر البريد قد وصفها القانون بأنها قرض بفائدة، فتكون من أنواع ربا الزيادة المحرم في الإسلام بالنصوص السالفة وإجماع المسلمين. أما إيداع الأموال السائلة النقود في البنوك عامة بدون فائدة وإنما بقصد حفظها فهو مباح، لأن النقود لا تتعين بالتعيين، فاختلاطها بأموال ربوية لا يجعل الإيداع محرما. هذا والمعروف عن نظام الاستثمار المعمول به في بنك فيصل الإسلامي وبنك ناصر الاجتماعي أنه لا يجري على نظام الفوائد المحددة مقدما، وإنما يوزع أرباح عملياته الاستثمارية المشروعة بمقادير غير ثابتة بل خاضعة لمدى ما حققه المشروع من كسب. والتعامل على هذا الوجه مشروع في الإسلام باعتباره مقابلا لما جرى عليه فقهاء المسلمين في إجازة عقود المضاربة والشركات التي يجري فيها الكسب والخسارة. وإذا كان ذلك كان على أصحاب الأموال من المسلمين استثمار أموالهم بالطرق المشروعة التي لا تجلب الحرام، لأن الله سبحانه سائل كل إنسان عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، كما جاء في الحديث الشريف، لا سيما إذا كانت هذه البنوك تتعامل وتستثمر الأموال وتخرج زكاتها كما يقضي الإسلام. المصدر يناير 81 الفتاوى الإسلامية مجلد 9 فتوى رقم 1258 صفحة 3347 المفتي فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق. فتاوى 4 للشيخ طنطاوي المفتي الحالي خلال عام 1989 بتحريم كل صور الفوائد المصرفية. 14 في 15 من يناير عام 1989 الميلادي. قدم المواطن عبد الله مصطفى سؤالا لدار الإفتاء قال فيه: إنه أودع مبلغا من المال في أحد البنوك ويسأل عن أرباح البنك، هل هي حلال أم حرام؟ وهل يجوز أن يدفع منها الزكاة؟ وهل يجوز أن يتبرع ببعضها في أعمال الخير كالمشاركة في بناء المساجد وغير ذلك؟ أجاب المفتي بقوله: إن فوائد البنك ما دامت محددة مقدما ومقدارا فهي من قبيل ربا الزيادة المحرم شرعا، لا يجب فيها الزكاة، وإنما تجب الزكاة على رأس المال فقط إذا كان يبلغ نصابا. والفوائد المحددة مال خبيث لا يجوز دفع الزكاة منها، والمودع مخير، إما أن يتركها للبنك وإما أن يقبضها ويتخلص منها بأن يتصدق بها على الفقراء والمحتاجين. ولا يجوز التبرع منها لبناء المساجد، لأن المساجد بيوت الله جعلت للعبادة، والله طيب لا يقبل إلا طيبا، والله أعلم. 15 في 20 من فبراير عام 1989، تقدم المواطن فاروق عبد المجيد بسؤال قال فيه إنه أنهى خدمته بوظيفته وصرفت له مكافأة نهاية الخدمة، ويرغب في استثمار مبلغ المكافأة في أحد البنوك على هيئة شهادات الاستثمار باسم ولديه اللذين هما بالتعليم الابتدائي، ويسأل عن أمرين: أولهما هل فوائد هذه الشهادات حلال أم حرام؟ والثاني هل يجب على هذا المبلغ وفوائده زكاة إذا حال عليه الحول أم لا؟ أجاب فضيلة المفتي بقوله: جرى اصطلاح فقهاء الشريعة الإسلامية على أن الربا هو زيادة مال بلا مقابل في معارضة مال بمال، وقد حرم الله سبحانه وتعالى الربا بالآيات الكثيرة بالقرآن الكريم، وكان من آخرها نزولا في القرآن قول الله سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. البقرة 275-276. ومحرم كذلك بما ورد في الحديث الشريف الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء. يتضح من هذه النصوص أن الربا بكامل صوره محرم شرعا، وعليه تكون شهادات الاستثمار ذات الفوائد المحددة زمنا ومقدارا داخلة في ربا الزيادة المحرم بهذه النصوص الشرعية. أما عن الزكاة عن هذا المال، فإن كان رأس المال قد بلغ النصاب الشرعي للزكاة وهو ما يساوي 85 جراما من الذهب بالسعر السائد، وجبت الزكاة فيه بشرط أن تكون ذمة مالكه خالية من الدين، وأن يكون فائضا عن حوائجه المعيشية وحاجة من يعول، وأن تمضي عليه سنة كاملة. أما عن الفوائد فهي مال خبيث لا يجب فيه الزكاة، ويجب التخلص منه عن طريق الصدقة، لأن الله سبحانه طيب لا يقبل إلا طيبا، والله أعلم. 16 في 20 من فبراير عام 1989، تقدم المواطن سين فا بسؤال قال فيه إنه أحيل إلى المعاش وصرفت له الشركة التي كان يعمل بها مبلغ 42,000 جنيه، فوضع هذا المبلغ في بنك مصر في صورة شهادات استثمار، حيث لم يعد هناك أمان لوضع الأموال في شركات توظيف الأموال، وعندما فكر في وضعها في أي مشروع لم يجد، وخاصة أن حالته الصحية لا تسمح بالقيام بأي مجهود. وقد قرأ تحقيقا بجريدة أخبار اليوم شارك فيه بعض المشايخ والعلماء الأفاضل بأن الودائع التي توضع في البنوك تستخدم في مشاريع صناعية وتجارية، وأن هذه الشهادات الاستثمارية تدر عائدا حلالا لا ربا فيه، وأنه رأى بعينه أن أحد البنوك الإسلامية تتعامل مع زوج ابنته بنفس المعاملة التي تتعامل بها البنوك الأخرى، في حين أن البنوك الإسلامية تعطي أرباحا أقل، وحيث إنه حريص على ألا يدخل بيته حراما فهو يسأل عن حكم الدين في هذا الأمر. أجاب فضيلة المفتي بقوله: أجمع المسلمون على تحريم الربا، والربا في اصطلاح فقهاء المسلمين هو زيادة مال في معاوضة مال بمال بدون مقابل، وتحريم الربا بهذا المعنى أمر مجمع عليه في كل الأديان السماوية. ولما كان إيداع الأموال في البنوك أو إقراضها أو الاقتراض منها بأية صورة من الصور مقابل فائدة محددة مقدما زمنا ومقدارا يعتبر قرضا بفائدة، وكل قرض بفائدة محددة مقدما حرام، كانت تلك الفوائد التي تعود على السائل داخلة في نطاق ربا الزيادة المحرم شرعا بمقتضى النصوص الشرعية. وننصح كل مسلم بأن يتحرى الطريق الحلال لاستثمار ماله والبعد عن كل ما فيه شبهة الحرام، لأنه مسؤول يوم القيامة عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، والله أعلم. 17 في 12 من مارس عام 1989، تقدم المواطن السيد عاصم بسؤال حول موقف الإسلام من عدة أمور، منها استثمار الأموال في البنوك ذات الأرباح الثابتة مثل شهادات الاستثمار التي يصدرها البنك الأهلي المصري ألف وباء وجيم، وشهادات الادخار الدولارية التي يصدرها بنك مصر وتمنح أعلى سعر فائدة متغير عالميا، والفروع الإسلامية للبنوك العادية كبنك مصر فرع المعاملات الإسلامية، والبنوك الإسلامية كبنك فيصل الإسلامي والمصرف الإسلامي الدولي. أجاب فضيلة المفتي بقوله: شهادات الاستثمار ذات الفائدة المحددة مقدما زمنا ومقدارا مثل شهادات فئة ألف وباء، وهي قرض بفائدة، وبهذا الوصف تكون الفائدة من ربا الزيادة المحرم شرعا بنص الكتاب والسنة والإجماع. أما الاستثمار في أجيم فهي من قبيل الوعد بجائزة الذي أباحه بعض الفقهاء، أما الاستثمار دون تحديد فائدة مقدما بل يبقى خاضعا لواقع الربح والخسارة كل عام فهو جائز شرعا، لأنه يدخل في نطاق المضاربة الشرعية والربح. والاستثمار بهذا الطريق حلال، وكذلك الحكم بالنسبة لشهادات الادخار الدولارية. ومما تقدم يعلم حكم التعامل مع الفروع الإسلامية للبنوك العادية مثل بنك مصر فرع المعاملات الإسلامية أو بنك فيصل الإسلامي والمصرف الإسلامي الدولي، والله أعلم. من فتاوى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف المؤتمر الثاني المحرم عام 1385 الهجري الموافق مايو 1965 الميلادي، قرر المؤتمر بشأن المعاملات المصرفية ما يلي: 1- الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم، لا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقروض بالقرض الاستهلاكي وما يسمى بالقرض الإنتاجي، لأن نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة في تحريم النوعين. 2- كثير الربا وقليله حرام، كما يشير إلى ذلك الفهم الصحيح في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. 3- الإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه الضرورة، وكل امرئ متروك لدينه في تقدير ضرورته. 4- أعمال البنوك من الحسابات الجارية وصرف الشيكات وخطابات الاعتمادات والكمبيالات الداخلية التي يقوم عليها العمل بين التجار والبنوك في الداخل، كل هذا من المعاملات المصرفية الجائزة، وما يؤخذ في نظير هذه الأعمال ليس من الربا. 5- الحسابات ذات الأجل وفتح الاعتماد بفائدة وسائر أنواع الإقراض نظير فائدة، كلها من المعاملات الربوية وهي محرمة. 6- أما المعاملات المصرفية المتعلقة بالكمبيالات الخارجية، فقد أجل النظر فيها إلى أن يتم بحثها. 7. ولما كان للنظام المصرفي أثر واضح في النشاط الاقتصادي المعاصر، ولما كان الإسلام حريصا على الاحتفاظ بالنافع من كل مستحدث مع اتقاء أوزاره وأثامه، فإن مجمع البحوث الإسلامية بصدد دراسة بديل إسلامي للنظام المصرفي الحالي، ويدعو علماء المسلمين ورجال المال والاقتصاد إلى أن يتقدموا إليه بمقترحاتهم في هذا الصدد. من فتاوى مجمع الفقه الإسلامي بمنظمة المؤتمر الإسلامي: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه. قرار بشأن حكم التعامل المصرفي بالفوائد وحكم التعامل بالمصارف الإسلامية. أما بعد، فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10 إلى 16 من ربيع الثاني عام 1406 الهجري، الموافق 22 إلى 28 من ديسمبر عام 1985 الميلادي، بعد أن عرضت عليه بحوث مختلفة في التعامل المصرفي المعاصر، وبعد التأمل فيما قدم ومناقشته مناقشة مركزة أبرزت الآثار السيئة لهذا التعامل على النظام الاقتصادي العالمي وعلى استقراره خاصة في دول العالم الثالث، وبعد التأمل فيما جره هذا النظام من خراب نتيجة إعراضه عما جاء في كتاب الله من تحريم الربا جزئيا وكليا، تحريما واضحا بدعوته إلى التوبة منه وإلى الاقتصار على استعادة رؤوس أموال القروض دون زيادة ولا نقصان قل أو كثر، ومما جاء من تهديد بحرب مدمرة من الله ورسوله للمرابين، قرر أولا أن كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله، وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد، هاتان الصورتان ربا محرم شرعا. ثانيا، أن البديل الذي يضمن السيولة المالية والمساعدة على النشاط الاقتصادي حسب الصورة التي يرتضيها الإسلام هي التعامل وفقا للأحكام الشرعية، ولا سيما ما صدر عن هيئات الفتوى المعنية بالنظر في جميع أحوال التعامل التي تمارسها المصارف الإسلامية في الواقع العملي. ثالثا، قرر المجمع التأكيد على دعوة الحكومات الإسلامية إلى تشجيع المصارف الإسلامية القائمة والتمكين لإقامتها في كل بلد إسلامي لتغطي حاجة المسلمين، كي لا يعيش المسلم في تناقض بين واقعه ومقتضيات عقيدته، والله أعلم. من فتاوى المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي: قرار مجمع رابطة العالم الإسلامي، القرار 6 بشأن موضوع تفشي المصارف الربوية وتعامل الناس معها وحكم أخذ الفوائد الربوية. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته 9 المنعقدة بمبنى رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة في الفترة من يوم 17 من رجب عام 1406 الهجري إلى يوم 16 من رجب عام 1406 الهجري، قد نظر في موضوع تفشي المصارف الربوية وتعامل الناس معها وعدم توافر البدائل عنها، وهو الذي أحاله إلى المجلس معالي الدكتور الأمين العام نائب رئيس المجلس. وقد استمع المجلس إلى كلام السادة الأعضاء حول هذه القضية الخطيرة التي يقترف فيها محرم بين ثبت تحريمه بالكتاب والسنة والإجماع، وأصبح من المعلوم من الدين بالضرورة، واتفق المسلمون كافة على أنه من كبائر الإثم والموبقات السبع، وقد آذن القرآن الكريم مرتكبيه بحرب من الله ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. سورة البقرة الآيتان 278 و279. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء. رواه مسلم. كما روى ابن عباس عنه صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله عز وجل. وروى نحوه ابن مسعود. وقد أثبتت البحوث الاقتصادية الحديثة أن الربا خطر على اقتصاد العالم وسياسته وأخلاقياته وسلامته، وأنه وراء كثير من الأزمات التي يعانيها العالم، وأن لا نجاة من ذلك إلا باستئصال هذا الداء الخبيث الذي هو الربا من جسم العالم، وهو ما سبق به الإسلام منذ 14 قرنا. ومن نعم الله تعالى أن المسلمين بدأوا يستعيدون ثقتهم بأنفسهم ووعيهم لهويتهم نتيجة وعيهم لدينهم، فتراجعت الأفكار التي كانت تمثل مرحلة الهزيمة النفسية أمام الحضارة الغربية ونظامها الرأسمالي، والتي وجدت لها يوما من ضعاف الأنفس من يريد أن يقصر النصوص الصريحة الثابتة قصرا لتحليل ما حرم الله ورسوله. وقد رأينا المؤتمرات والندوات الاقتصادية التي عقدت في أكثر من بلد إسلامي وخارج العالم الإسلامي أيضا تقرر بالإجماع حرمة الفوائد الربوية، وتثبت للناس إمكان قيام بدائل شرعية عن البنوك والمؤسسات القائمة على الربا. ثم كانت الخطوة العملية المباركة، وهي إقامة مصارف إسلامية خالية من الربا والمعاملات المحظورة شرعا، بدأت صغيرة ثم سرعان ما كبرت، قليلة ثم سرعان ما تكاثرت، حتى بلغ عددها الآن في البلاد الإسلامية وخارجها أكثر من 90 مصرفا. وبهذا كذبت دعوى العلمانيين وضحايا الغزو الثقافي الذين زعموا يوما أن تطبيق الشريعة في المجال الاقتصادي مستحيل، لأنه لا اقتصاد بغير بنوك ولا بنوك بغير فوائد. وقد وفق الله بعض البلاد الإسلامية مثل باكستان لتحويل بنوكها الوطنية إلى بنوك إسلامية لا تتعامل بالربا أخذا ولا عطاء، كما طلبت من البنوك الأجنبية أن تغير نظامها بما يتفق مع اتجاه الدولة، وإلا فلا مكان لها، وهي سنة حسنة لها أجرها وأجر من عمل بها إن شاء الله. ومن هنا يقرر المجلس: أولا، يجب على المسلمين كافة أن ينتهوا عما نهى الله تعالى عنه من التعامل بالربا أخذا أو عطاء، والمعاونة عليه بأي صورة من الصور، حتى لا يحل بهم عذاب الله ولا يأذنوا بحرب من الله ورسوله. ثانيا، ينظر المجلس بعين ارتياح والرضا إلى قيام المصارف الإسلامية التي هي البديل الشرعي للمصارف الربوية، ويعنى بالمصارف الإسلامية كل مصرف ينص نظامه الأساسي على وجوب الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء في جميع معاملاته، ويلزم إدارته بوجوب وجود رقابة شرعية ملزمة. ويدعو المجلس المسلمين في كل مكان إلى مساندة هذه المصارف وشد أزرها، وعدم الاستماع إلى الإشاعات المغرضة التي تحاول التشويش عليها وتشويه صورتها بغير حق. ويرى المجلس ضرورة التوسع في إنشاء هذه المصارف في كل أقطار الإسلام وحيثما وجد للمسلمين تجمع خارج أقطاره حتى تتكون من هذه المصارف شبكة قوية تهيئ لاقتصاد إسلامي متكامل. ثالثا، يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف إسلامي أن يتعامل مع المصارف الربوية في الداخل أو الخارج، إذ لا عذر له في التعامل معها بعد وجود البديل الإسلامي، ويجب عليه أن يستعيض عن الخبيث بالطيب ويستغني بالحلال عن الحرام. رابعا، يدعو المجلس المسؤولين في البلاد الإسلامية والقائمين على المصارف الربوية فيها إلى المبادرة الجادة لتطهيرها من رجس الربا، استجابة لنداء ربهم في قوله سبحانه: وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، سورة البقرة، من الآية 78 بعد 200، وبذلك يسهمون في تحرير مجتمعاتهم من آثار الاستعمار القانونية والاقتصادية. خامسا، كل ما جاء عن طريق الفوائد الربوية هو مال حرام شرعا، لا يجوز أن ينتفع به المسلم مودع المال لنفسه أو لأحد ممن يعوله في أي شأن من شؤونه، ويجب أن يصرف في المصالح العامة للمسلمين من مدارس ومستشفيات وغيرها، وليس هذا من باب الصدقة، وإنما هو من باب التطهر من الحرام. ولا يجوز بحال ترك هذه الفوائد للبنوك الربوية لتتقوى بها، ويزداد الإثم في ذلك بالنسبة للبنوك في الخارج، فإنها في العادة تصرفها إلى المؤسسات التنصيرية واليهودية، وبهذا تغدو أموال المسلمين أسلحة لحرب المسلمين وإضلال أبنائهم عن عقيدتهم، علما بأنه لا يجوز أن يستثمر في التعامل مع هذه البنوك الربوية بفائدة أو بغير فائدة. كما يطالب المجلس القائمين على المصارف الإسلامية أن ينتقوا لها العناصر المسلمة الصالحة، وأن يوالوها بالتوعية والتفقيه بأحكام الإسلام وآدابه، حتى تكون معاملاتهم وتصرفاتهم موافقة لها. والله ولي التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. انتهى الوجه الأول.